السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة النور، بدءا من الآية رقم 57. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، ومأواهم النار، ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم.
قوله سبحانه: لا يحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار فلبئس المصير. هذه الآية الكريمة جاءت بعد أن قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم تهتدون، لعلكم ترحمون. أمر الله بطاعته وطاعة رسوله، كرر الطاعة الرسول، لأن الآية التي قبلها: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. ثم جاءت الآية الثانية في قوله سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم تهتدون، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه الهدى والخير والتوفيق، فمن وفق لطاعته صلى الله عليه وسلم وهو المهتدي. الله عز وجل أنزل هذه الآية الكريمة في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول استعاذ من أربع. اسمعوا هذه الأنواع الأربع: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. جبنا هذه الآية لأن الله أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، واستعاذ من نفس لا تشبع. العلم الذي لا ينفع نوعان: إما علم لا يضرك ولا ينفعك، فيه مضيعة للوقت، كعلم مساحة الأرض وما بينها وما بين السماء وما في كذا، هذا قد لا ينفع الإنسان ولا يضره عدم معرفته. وعلم لا ينفع أن تسمع نصيحته صلى الله عليه وسلم ثم لا تهتدي بها، بحسب ابن آدم: لقيمات يقمن صلبه. يعني يكفيك يا عبد الله أن تأكل لقيمات ثم تكتفي وتحمد الله عز وجل، أما تسمع آيات الله ثم لا تزال مما تفعل مما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. عذرنا الذين نفوسهم جائعة، فما بال الذين جاعت بطونهم لا يكتفون بالقليل، سيما في دروس الله عز وجل وفي نصائح النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. الله عز وجل في آيات قال: لا يغررك تقلبهم في البلاد، لهم شارات وقوة ومكانة وفصاحة وجسم، ثم تراهم يتقلبون، بمعنى أنهم يتصرفون في الأرض. لما يرى الإنسان يظن أن هؤلاء الدنيا معهم، ثم إذا كان ضعيف الإيمان انخدع بتصرفاتهم هذه وانساق وراءها، كما نرى مما يجري في الدنيا. كلهم يود أن أكثرهم يود أن يقلدهم ويطيعهم، والله نهانا عن طاعته. فالله عز وجل يقول: أيها المؤمنون، وإن كان الخطاب موجها للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تحسبن، لا تظن هؤلاء الذين يفعلون بمكرهم في المؤمنين وفي الأرض، يستولون على خيراتهم ويتهمونهم ويؤذونهم، لا تظن أنهم يعجزون الله. معجزين بمعنى أنهم يفوتون، أي أنهم تحت قبضة الله، مهما حاولوا أن يلوذوا بجميع شعاب الأرض أو تكون لهم مكنة وقوة، فإن الله محيط بهم. هذا يا عبد الله يؤنس المؤمنين ويقوي إيمانهم ويقوي عزائمهم. لا يجوز أن يظهروا الوهن لهم ولا الضعف لهم ولا الاستمالة لهم. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. ثم قال سبحانه: ومأواهم النار، أي أن مصيرهم أخيراً إلى النار. الله بيّن أنهم تحت قبضتهم لا يفوتون، ثم يوم القيامة لهم ذاك العذاب والخزي. ثم جاءت الآية: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. هذه الآية ليست كالآية: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا. تلك الآية عامة في جميع المؤمنين، أي أن الله جعل آداب الاستئذان: لو دخل أجنبي على أجنبي أو دخل بعيد على بعيد، كيف يكون الطرق إليهم؟ لا بد من استئذان وسلام، لا ينبغي أن تفاجأ القوم. ذكر تلك الآية عامة. هذه الآية التي تلاها القارئ الآن جاءت في الأقارب خاصة، قال يعني فيما كان بين الناس من قرابة وخدم وحشم. يقول سبحانه: هذا من آداب الاستئذان في حق الأقارب: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. خص الخدم لأن قال ملكت أيمانكم إناثا وذكورا، وبعضهم يجعلها خاصة بالإناث، قال هذا نوع يجب أن يستأذنوا في جميع الأوقات، ثم رخص لهم الله ثلاثة أوقات. وكذلك الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، إذا قيل لم يبلغوا الحلم أي لم يبلغوا الاحتلام، والاحتلام اختلف الفقهاء في تقديره، إما بالسن كمن يقول أن المرأة إذا بلغت التاسعة والغلام إذا بلغ 12، فمنهم من يجعل الإنبات يعني نبات الشعر حول العانة، لأنه صلى الله عليه وسلم لما حاصر قريظة وأنزلهم على حكم معاذ بن جبل يقتل البالغين منهم ويؤخذ النساء أسارى أو كذا، فلما كان يؤتى بالرجل إذا كان شك فيه هل بلغ الحلم أو لا زال طفلا فيكشفون عن عورته، فإذا رأوه أنبت قتلوه وإذا رأوه كذا أخذوه أسيرا. والإنبات يختلف باختلاف الناس، تحديد العمر كما قالت الحنفية هذا أمر يختلف باختلاف الأقاليم والطعام والرفاهية التي يعيش المرء فيها. أما الإنبات فعلامة صحيحة، ومن احتلم في الليل ورأى يخرج منه المني فتلك علامة على البلوغ. فالمرأة إذا رأت الحيض والمحيض علم أنها أصبحت بالغة، هنا حينئذ لا بد أنها تحسن نفسها ولا تتزين ولا تخرج. والله عز وجل قال هؤلاء الذين لم يبلغوا الحلم، أي أنهم صغار، يستأذنوا في جميع الأوقات إلا في ثلاث. هذه الثلاث الأوقات هي مظنة أن الرجل والمرأة يتكشفان، تظهر لهم عورات. العورة ليست بالضرورة أن تطلق على الفرجين، العورة كل أمر يحتشم الإنسان أن يظهره أمام الناس، كلما ظن أن إخفاءه هو الذي يليق به تسمى عورة. يقول ربنا عز وجل هذا من باب الآداب، الناس قد تركوها كما قال ابن عباس يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. ثم بين الله عز وجل هذه الثلاث من يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر، لأن ذاك الوقت يكون نائم، وفي الغالب كانوا يتجردون من أزرهم ومن شعائرهم، يعني الرداء والإزار يتخفف منه ولا يتغطى إلا بلحاف أو أنها قطعة قماش. فإذا قام من نومه ذاك الوقت لا ينبغي للصغير ولا الخادم أنه يدخل على سيده وعلى كذا إلا بالاستئذان وطرق الأبواب وغير ذلك. قال من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، لأن إذا جاء وقت القيلولة يأتي الإنسان من عمله بعد كد وتعب فيحب أن يتخفف، هذا نحن نشاهده، فيخلع ثيابه ويخلع ما كان يرى أنه يجب تغطيته إذا خرج أمام الناس. ففي هذا الوقت لا ينبغي لهذا الصغير ولا لهذا المملوك أن يدخل إلا بعد استئذان، والاستئذان تبين فيما سبق أنه نحنح وطرق باب وإلقاء السلام ثم يطلب الدخول. الوقت الثالث الذي هو مظنة التجرد، قال ومن بعد صلاة العشاء، لأن بعد صلاة العشاء بدأت الناس تتهيأ للنوم، الذي يذهب إلى زوجته والذي يختلي بوحده، ويقول الله عز وجل ثلاث عورات لكم ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، لأن هذه ثلاث مظنة أن الإنسان يتخفف من لباسه. فلا ينبغي للصغار ولا المملوكين في هذه الأوقات أن يفاجئوا الدخول على أسيادهم أو من كانوا تحت ملكه وتصرفه إلا باستئذانه. هذا الخطاب للصغار. الصغار ما يخاطب، المجنون والصغير لا يؤمر بتكليفه، لكن هنا المراد به أولياؤهم، أي مروهم أنهم لا يفعلوا ذلك، لا يدخلوا إلا بعد استئذان في هذه الأوقات الثلاث. كانت الأوائل من العرب والمسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بيوتهم ليس لها أبواب، إنما هي ستر تضع نجاف من قماش كستارة، ولم تكن لهم غرف كثيرة، غرفة نوم فقط، فكانوا يستترون في ذلك فيرخون الحجاب، فأمر الله من باب الآداب. الآن أصبحت غرف ذات أبواب وذات حواجز، فنسي الناس الاستئذان، ولذا يقول ابن عباس ثلاث آيات تركهن الناس أين نسونا نسينا اتخاذ الآداب كما أمر الله عز وجل. قال ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح، ليس عليكم أيها الأسياد من ذكور ولا وإناث، ولا عليهم أي هؤلاء الخدم وهؤلاء الأطفال، إذا ذهبت هذه الثلاث الأوقات أن يدخلوا، لأن الإنسان أن المرء المسلم متحفظ في غير تلك الأوقات. قال هؤلاء لا حرج عليهم، لا حرج أي لا إثما أن يدخلوا. ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح، أي ما في إثم في هذه في غير الأوقات الثلاث. طوافون عليكم بعضكم على بعض. الطواف جمع طائف، والطائف الذي يدخل ولا تستطيع منعه كالقط والفأر وبعض الحيوانات، يعجز عنك أنك تدفعه. لكن هذه الآية طوافون عليكم أي أنتم في حاجة لهم كما أنهم في حاجة إليكم، وعلم الله ضعفكم وأنكم تستندون على هؤلاء في قضاء حوائجهم، فخفف الله عنكم وعنهم أنهم يدخلون عليكم بغير استئذان في غير هذه الثلاث الأوقات. بلغت العادات عند بعض الناس أنهم إذا ألفوا رجل غريب عنهم ذا مهنة يتردد عليهم كالخادم بالأجرة والسائق، وقديما كمن يحمل الماء كان في السقة والحمال وغير ذلك يدخلون، فهؤلاء ظنوا أن هؤلاء ممن عذرهم الله عز وجل أنه في غير الأوقات يدخلون عليكم. لا ينبغي يا عبد الله، إنما هذه الآية في الأقارب، من كان من غيرهم لا يجوز الدخول عليكم إلا بعد استئذان، ومضت آية الاستئذان فيما سبق. طوافون عليكم بعضكم على بعض أي كلكم في حاجة إلى ذلك، فمن رحمة الله بكم خفف عنكم وأجاز لهم وأباح لكم أن يدخلون عليكم بغير استئذان في غير هذه الثلاث الأوقات. اسمع يا عبد الله لما يقول الله عز وجل ذلك، لا ينبغي أن تسمح لغير القريب أن يدخل بابك إلا بعد طرق. ورأينا كثير ممن بلغت منهم مرض القلوب حدا أنهم بحجة أنه يزيل بعض الأذى من الطريق أو أنه سمع كذا فيدخل على المرأة دون استئذان لأجل أن يرى عورتها، عورت يعني وجهها ولا يديها. هذا رأيناه كثير سيما الشيعة حين يؤاجرون أصحاب الأملاك لهم وهم يأخذون جزءا من الدار يسكنون فيه. وكانوا رأينا بعضها في القرى التي كنا نسكنها، كانوا يدخلون دون استئذان بحجة أن لهم كذا وأن لهم كذا، وهكذا يفعلون كثير ممن كان له بعض رغبات في كشف العورات بحجة أن هناك سكان في هذه العمارة أو في هذا كذا، ولا صلة له بذلك، إنما أراد أن يرضي بعض شهواته في الكشف. فليحترس الإنسان أن من غير عائلتك لا ينبغي أن يطرق باب بابك ولا عتبة بابك. الله عز وجل جعل هذا الأدب من باب احتراس المرء في أن ينفلت منه، وهذا من حرص الله عز وجل في إنزال آياته على المؤمنين ليأخذوا بهذه الآداب. وإلا يا عبد الله، الآن فتن أكثر من أن يستطيع الإنسان درءها، جاءت وسائل أخرى غير هذه الوسائل يتمكن بها المرء أن يتصل بمن في قلبها مرض دون علم أحد من أسرتها، سيما إذا أتيحت لها بعض حرياتها كما يقولون، وهو ليس من الحريات في شيء، بل أنها نوع من تمرد على الأسرة التي حاولت أن تحافظ على المرأة وتقيم بنشأتها على الطريقة. فيقول سبحانه: ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح، طوافون عليكم بعضكم على بعض. طوافون عليكم كأنها علة للإباحة، أي أن الله رخص لكم في هذه الأوقات الثلاث لهذين النوعين من الناس، لأنهم لا يعرفون. الصغير ما يدرك، لا يتفطن إلى ما يتفطن إليه الكبير، لذلك إذا رأى العورة يستكبر في نفسه ويتعاظم، فإذا جرئ على ذلك كان الأمر خلاف ذلك. الله عز وجل يقول: طوافون عليكم بعضكم على بعض، أي إنما أبحنا لكم ورفعنا الإثم لأجل أنكم في حاجة لهم وهم في حاجة لكم. ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح، طوافون عليكم بعضكم على بعض. اقرأ الآية.
ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.
كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم بما يصلحكم ويقيم أمركم، عليم بمن يلتزم ذلك ومن لا ينتزم فإنه مرجعه إلى الله عز وجل. هنا قال: يبين لكم الآيات، والآية التي بعدها: يبين لكم آياته. لما قال يبين لكم الآيات لأنها أمور تحت قدرة العبد، يستطيع أن يكتفي ويلتزم أمر الله، ويستطيع أن يخالف أمر الله عز وجل لأن الخيار له. الآية التي تليها: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته. ما قال الآيات؟ الآيات الأولى هي المنزلة تحت خيار العبد، أعطاه الله الهدى فإن قبل الهدى وإلا فليعص الله، لكن مرجعه إلى الله. الآيات الأخرى: إذا بلغ الأطفال منكم الحلم، البلوغ لا يملكه الرجل، هذه أمور قدرية، الله عز وجل هو الذي يعلم الأوقات المقدرة حين يبلغ الرجل رغما عنه دون اختياره. فلما كان كذلك قال الله آياته، هذا الفرق الدقيق في كتاب الله ليبين عظمة هذا القرآن الكريم أنه منزل من عند الله عز وجل. كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. اقرأ وإذا بلغ الأطفال.
وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم.
وإذا بلغ الأطفال منكم، لما قال منكم أيها الأقارب، الأطفال أولئك الذين أباح الله لهم الدخول في ثلاث أوقات، أباح الله لهم الدخول في غير الثلاث الأوقات. هنا يقول الله عز وجل هؤلاء الأطفال إذا بلغوا الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم من الكبار والذين بلغوا الحلم. الذين من قبلهم ليس بالضرورة أن يكونوا من أوائل الصحابة أو ممن قبلهم ممن خلق الله، ليس كذلك. أي الذين من قبلهم، أي الذين كانوا من قبل بلوغ الحلم، فإن أطفالا قبلهم بلغوا الحلم فاستأذنوا. والله عز وجل بيّن أن هذا الغلام بعد ذلك لا ينبغي في سائر الأوقات بما فيها الثلاث العورات أنه إذا أراد الدخول لا بد من استئذان. حاول يا عبد الله أن تبين لأهلك وأسرتك وصغار الأطفال كيف يستأذن ولا يدخل. لا تفعل ذلك فإنه يدخل فيجد رائحة لا تنبغي فيتمعر وجهه ويجدك على حركة ما كان يتصور أن تقع منك. فأنت تنزل الهيبة من قلبه ثم تجرئه على مثل ذلك، وهذا من آداب القرآن الكريم في سلوك الأقارب بعضهم على بعض في الزيارات. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.